الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد أثرا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فيه تنبيه لنا على آيات عظيمة في القرآن. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن مسروق وشتير بن شكل أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أجمع آية في القرآن في الأمر والنهي والحلال والحرام قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: وأعظم آية في القرآن مخرجا قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأعظم آية في القرآن تفويضا أي رجاء قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والأثر صحيح عن عبد الله مسعود رضي الله عنه، وقد أخرجه الطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفسيرهما في تفسيريهما، كما في الدر المنثور لإمام السيوطي رحمه الله. هذا الأثر العظيم عن عبد الله مسعود رضي الله عنه تنبيه للمسلمين على هذه الآيات الثلاث العظيمة. والله إن هذه الآيات لشرحها وتفسيرها لا يطول ويحتاج إلى أسفار لإعطائها حقها، ولكن القصد أن نستفيد من هذه الآيات، والقصد الإشارة إلى بعض ما جاء في معانيها المباركة التي نستفيد منها جميعا. فأولا قوله: إن أجمع آية في القرآن في الحلال والحرام والأمر والنهي، قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. على المسلم أن يعطي هذه الآية شيئا من التدبر، بل عليه أن يتدبر هذه الآية العظيمة الذي وصفها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأنها أجمع آية في القرآن في بيان الحلال والحرام. على المسلم أن يستفيد من هذه الآية. فتأمل أيها المسلم قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل. إن كلمة العدل معانيها عظيمة تشمل جميع الأمور التي وصفها الله سبحانه وتعالى بالحق وأنها هي الحق، وتشمل كل أمر وضع في موضعه فهو عدل في موضعه الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، فهذا هو العدل. إن الله يأمر بالعدل. وأعظم ذلك توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به شيئا. فتحقيق توحيد الله عز وجل وعبادته لا تشرك به شيئا هو أعظم العدل الذي قامت من أجله السماوات والأرض والذي خلقت من أجله المخلوقات، تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذا هو أعظم العدل، تحقيق توحيد الله سبحانه في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. يحقق الإنسان توحيد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته بأن لا يشرك بالله شيئا، وأن لا يصرف عبادة لغير الله في جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، كلها لله وحده. ولذلك فإن الله عز وجل سمى الشرك ظلما عظيما، كما قال الله سبحانه وتعالى عن لقمان وهو يعظ ولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالتوحيد هو العدل الذي قامت به أو قامت من أجله السماوات والأرض، تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أعظم العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به: إن الله يأمر بالعدل. فتحقيق التوحيد هو أعظم ما يحقق به الإنسان العدل الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. وإذا وقع الإنسان في الشرك فقد نقص من هذا العدل، بل إذا وقع في الشرك الأكبر فقد نفى العدل الذي أمره الله سبحانه وتعالى، الذي أمره الله تعالى بتحقيقه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ولذلك كما تعلمون كثير من الناس ربما يقع في الشركيات وفي دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله وغير ذلك من الأمور الشركية، ويدعي أنه هو الذي يقوم بالعدل. وهذا من أعظم ما ينفي العدل الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. ومن ذلكم أيضا أن يحكم غير الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا أن يعظم أعداء الإسلام وطرقهم وأن يوالي أعداء الإسلام، فكل هذا من أعظم المنافاة للعدل الذي أمرك الله بتحقيقه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل أعظمه تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم أيضا العدل في الأحكام، إذا كان الإنسان قد تصدر للقضاء فيجب عليه أن يحكم بالعدل، وأن يحكم بما أمره الله سبحانه وتعالى، وأن يحكم بشرع الله سبحانه. ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا من أعظم العدل، أن يحكم الإنسان بالأحكام الشرعية التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. وهكذا أيضا من العدل الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به كلمة الحق: عليك، على نفسك، وعلى قريبك، وعلى صاحبك، وعلى القريب والبعيد، أن يلازم الإنسان كلمة الحق، وأن يلازم الإنصاف، فلا يميل مع صاحبه، ولا يميل مع قريبه، ولا يميل مع الغني، ولا يميل مع الفقير. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون قوامين، صيغة مبالغة، نقوم بالحق وننصر الحق ونقول كلمة الحق ونشهد بكلمة الحق على الصاحب، على القريب والبعيد، على الأب والولد، على الأقارب والآماذة والأباعد، نقول كلمة الحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، حتى ولو كان على نفسك تقول كلمة الحق، ولو كانت شهادة على نفسك، على قريبك، على ولدك، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. أي لا تخالف كلمة الحق وكلمة العدل لكونه غنيا تستفيد منه أو لكونه فقيرا ترحمه، هذا الأمر إلى الله، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا. فالعدل عباد الله مأمور به حتى مع عدوك، مع العدو لا تتهمه بما ليس فيه ولا تقل فيه ما ليس فيه، تلازم الحق وتلازم العدل والإنصاف حتى على العدو. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإذا هذه الآية المباركة التي وصفها عبد الله بن مسعود بأنها أعظم آية، بأنها أعظم آية في القرآن، هذا أمر تستحقه هذه الآية العظيم. إن الله يأمر بالعدل، ومن العدل أيضا أن تقوم بالواجبات التي فرضها الله عليك، وأن تبتعد عن المعاصي التي حرمها الله عليك، هذا هو قيامك بالعدل. فالقيام بالعدل أن تضع الأمور مواضعها، فليس من العدل الذي تتصف به أيها المسلم أن يكرمك الله بالنعم، ويكرمك الله سبحانه وتعالى بالسمع والبصر والفؤاد، ويكرمك الله سبحانه وتعالى بنعمه الظاهرة والباطن، ثم يأمرك بأمر فلا تمتثل أمر الله سبحانه، فهذا ليس من العدل الذي أمرت به. وهكذا أيضا ينهاك ربك سبحانه وتعالى أن تقترف معصية أو أن تقع في منكر من المنكرات ومع ذلك تفعله ولا تبالي، فهذا ليس من العدل الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به، ومع ذلك فضرره على نفسك وظلم، وهو ظلم على نفسك، والله سبحانه وتعالى لا يصله منك ضر، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقال الله سبحانه: ما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وتأمل أيها المسلم قول الله عز وجل: والإحسان، أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإحسان، إحسان مع الله سبحانه وتعالى في العبادة، وإحسان مع الناس، إحسان مع الناس في المعاملة، هذا نحن مأمورون به، إحسان مع الله بعباداتنا، وإحسان مع الخلق في معاملاتنا. قال الله سبحانه وتعالى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله جبريل: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تحقيق الإحسان في عبادات الله سبحانه وتعالى أمر عظيم، ولا يصل إليه إلا من وفقه الله سبحانه، فيؤدي العبادة على أحسن حال، ويؤدي العبادة على الأمر الأكمل الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله ويعلمه أصحابه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكان يسأل ربه أن يعينه على حسن العبادة، إنها درجة المحسنين التي من وصلها أحبه الله. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هي مرتبة عظيمة، هي أعظم مراتب الدين أن يصل الإنسان إلى درجة الإحسان، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى به. والإحسان منه واجب ومنه مستحب، الإحسان في عبادة الله عز وجل منه واجب ومنه مستحب. فمن الإحسان ما يكون واجبا، وهو أن تؤدي العبادة على الوجه المأمور، على الوجه المأمور به، بحيث لا تخل بواجب من واجباتها ولا تقصر في واجب مما أوجبه الله عز وجل عليه. فهذا هو الكمال الواجب. وأما الكمال وأما الإحسان المستحب فهو أن تؤدي العبادة بإتمام مستحباتها، بإتمام المستحبات وأداء السنن والمستحبات التي يحبها الله سبحانه وتعالى في تلك العبادة. فهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، أن يحسن في عبادة ربه. وكيف يصل إلى هذه الدرجة؟ درجة الإحسان، يعبد الله عز وجل كأنه يراه، كأنه يرى ربه سبحانه. فإن لم يكن يراه فماذا؟ فيستشعر أن الله يراه. فهي درجة عظيمة، درجة ترغيب وترهيب، أن تعبد الله كأنك تراه، رغبة فيما عنده ورغبة فيما أعده للمتقين المحسنين، واستشعار لوقوفك بين يدي الله سبحانه، ومحبة وخضوعا وتضرعا، واستشعارا لعظمة الله سبحانه، درجة الترغيب. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يستحضر الإنسان درجة الخوف من الله والرهبة، وأن الله مطلع عليه، مطلع على أعماله، مطلع على أقواله، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. فالله سبحانه وتعالى مطلع على أقوالك وأعمالك وعلى حركاتك وسكناتك. فالإحسان أن تعبد الله مؤديا للعبادات على الوجه الذي أمرك به، على الوجه الأكمل. وكما سمعت من الإحسان ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالإحسان الواجب أن تؤدي العبادات مشتملة على جميع واجباتها، لا تقصر بواجب من واجبات العبادة. والإحسان المستحب أن تؤدي العبادة بتمام واجباتها ومستحباتها. ولذلك فإن من فعل ذلك استحق الأجر العظيم. وإن الوعود الشرعية، وإن الوعود بالثواب العظيم على الأعمال الصالحة، هي في حق من أحسنها وأداها على وجه الإحسان. فقد وعد الله عز وجل من أحسن الوضوء بغفران الذنوب، ووعد الله عز وجل من حافظ على الصلوات الخمس بغفران الذنوب، ووعد الله عز وجل من صام رمضان بغفران الذنوب. فكل هذه الوعود التي وعد بها ربنا سبحانه هي في حق من أدى العبادة على وجه الإحسان، بحيث لم يخل بواجب من واجباتها. وإذا أخل بواجب من واجباتها نقص من الوعد الذي وعده الله بقدر نقصانه من العبادة، بقدر ما نقص من إحسانه في العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله، وذلك الدهر كله. فانظروا إلى هذا الوعد العظيم بغفران الذنوب، ولكنه علقه بالإحسان. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين فائدة مضمونها أن ما وعد الله به من الثواب في الأعمال الشرعية وفي فضائل الأعمال فهي في حق من أتى بها محسنا فيها على الوجه الأكمل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس يصلي، وكثير من الناس يتوضأ ويصوم ويأتي بأعمال الخير والفضائل، ولكنه لا يشعر من نفسه بحلاوة الإيمان، ولا يشعر من نفسه بانشراح الصدر، ولا يشعر من نفسه بغفران الذنوب، بل يرى نفسه ضيق البال بسبب الذنوب. وكل ذلك بسبب أنه لم يأتي بها على الوجه الإحسان الذي أمر الله عز وجل به: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال الله سبحانه: وسنزيد المحسنين. وعد الله سبحانه وتعالى من أحسن بأن يزيده من خيري الدنيا والآخرة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهكذا إحسان مع الخلق بحسن المعاملة وبحسن الأخلاق، إحسان مع الخلق بجميع الأمور التي تستطيع أن تحسن إليهم. وكما قيل أو كما قال جماعة من أهل العلم أن حسن الخلق مع الناس يتحقق ببذل الندى وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلاقة الوجه، كل هذا مما يحصل به الإحسان مع الخلق. حسن خلقك مع الناس من تحقيق الإحسان الذي أمرك الله عز وجل به في هذه الآية العظيمة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فحسن الخلق مع الناس أن تبذل الندى لهم، وبذل الندى يتحقق بالإحسان بما تستطيعه من الهدايا، من المال، من المتاع، هذا هو الإحسان إليهم ببذل الندى. تبذل ما يسره الله لك وماذا وتعطي مما يسر الله لك، هذا يتحقق به ماذا؟ حسن الخلق. يتحقق به حسن الخلق أن تعطي مما أعطاك الله، وأن تهدي لأخيك، تهدي وقبل ذلك لوالديك وأقاربك، وهكذا أيضا لجميع الناس تعطيهم مما يسر الله لك. وإن لم تجد ما تعطي فليكن حسن الكلام. حسن الكلام كما جاء في حديث وفي إسناده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. معناه أن الإنسان إذا لم يكن عنده ما يهدي فليس يثقل عليه حسن الكلام الذي يحقق به حسن الخلق مع الناس. وكما قيل: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم يحسن الحال. ليحسن نطقك، ليحسن كلامك، وتلقى الناس ببساطة الوجه وطلاقة الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عن جابر بن سليم: وإن ماذا ولا تحقر من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، إن ذلك من المعروف. فحسن الخلق مع الناس يتحقق حتى بالكلمة الطيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة، وتعين الرجل فترفع متاعه على دابته فيكون صدقة. كل هذا من الحسن الخلق. ولذلك فإن حسن الخلق درجته عظيمة، ويصل بصاحبه إلى درجة الصائم القائم كما في حديث أبي الدرداء عند الترمذي، وحديث عائشة عند أبي داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بحسن الخلق، حسن خلقه مع الله في العبادة، وحسن خلقه مع الناس في المعاملة، في معاملته للناس ببذل الندى وكف الأذى، تكف أذاك عن الناس، فهذا من المعروف، وهذا من حسن الخلق. تكف أذى لسانك عن الناس بعدم السباب والشتام، وعدم أيضا التعيير والغيبة والنميمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمن تحقيق الإحسان الذي أمرك الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن تكف أذاك عن الناس، وأن تكف جميع أنواع الأذى، سواء كان بلسانك أو بيدك، تكف أذى يدك عن الناس. فكيف بمن يبسط يده على الناس سفكا للدماء، أو ضربا لهم، أو قتلا، أو تقطيعا، أو تجريح للناس؟ كل هذا من عدم تحقيق الإحسان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. أمر الله بالعدل والإحسان، فهذا من أبعد الناس عن تحقيق الإحسان الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهكذا أيضا: كف أذاك عن الناس بلسانك بيدك بمالك بجميع الأمور. إذا أوصلت إلى أخيك الضرر والأذى فإنك قد ابتعدت عن تحقيق الإحسان الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وكما سمعتم إنما المراد الإشارة من فوائد هذه الآيات الثلاث المباركة، وإلا فتفسيرها يطول وإعطاؤها حقها من الشرح يطول. ثم قال الله سبحانه: وإيتاء ذي القربى. إيتاء ذي القربى، إن إيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، ولكن خصه الله سبحانه وتعالى لعظم أهميته. قرابتك وأرحامك لهم حق عليك أعظم من الناس، أعظم من سائر الناس. قرابتك أيها المسلم، أرحامك، والأرحام والأقارب هم من جمعك، من اجتمعت معهم في بطن، من اجتمعت معهم في بطن، كأن تكون مشتركا معهم إلى جدك أو إلى جد أبيك، من قبل أبيك أو من قبل أمك، كلهم أقاربك. وهكذا إلى جد جدك، كلهم من أقاربك، سواء كانوا من قبل أبيك أو من قبل أمك. والأقربون أولى بالمعروف، والأقربون أولى بالمعروف، والنسب الأقرب أولى بمعروفك من النسب الأبعد. قال الله سبحانه وتعالى: وإيتاء ذي القربى يؤتيهم مما يسر الله. يعطيهم ويصلهم، يصلهم مما يسر الله له. وكما سمعت: من لم يستطع فالماذا فلا يبخل أن يعطيهم من حسن خلقه ومن إرشاداته ومن تعليمه ومن ماذا ومن النصح لهم مما يسر الله سبحانه وتعالى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا تخصيص من الله لهم، وإلا فقد دخلوا في قوله والإحسان. فقد أمرك الله بالإحسان ويتناول ذوي القربى، ولكن الله خصهم لمزيد العناية بالقربى والأرحام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع الرحم. متفق عليه من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه. فليحذر المسلم أن يكون مقاطعا لرحمه، سواء من قبل أبيه أو أمه، يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. فقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. كم من أناس تتقطع أرحامهم من أجل اختلافات يسيرة، من أجل اختلافات يسيرة، من أجل اختلافات على الدنيا، تتقاطع الأسر ويتقاطع الأقارب، وكل يبغض أخاه أو يبغض قريبه أو يبغض عمه، من أجل أمور دنيوية، من أجل المال ومن أجل الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل ربما بعضهم يتقاطعون من أجل تحريشات شيطانية ليس لها أي أساس من الصحة، وإنما تحريشات من قبل الشيطان، أو تحريشات من قبل النساء اللاتي يتلقين تحريشات الشيطان سرعان ما يتلقين تحريشات الشيطان، ويفسدن بين الأسر. وهذا مما ينبغي أن يتنبه له. وتحصل ويحصل تقطيع الأرحام، ويختلف المرء مع أخيه، والأب مع ولده، والولد مع عمه، وغير ذلك من أجل تحريشات شيطانية، ويكون ربما مصدرها من النساء. ويحصل تقطيع الأرحام والهجران والتقاطع والتدابر، وكل ذلك ينافي الإحسان الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في هذه الآية الكريمة، وينافي أيضا إيتاء ذي القربى الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة. وقد قال الله عز وجل لنبيه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى. وقال الله سبحانه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فالرحم لها درجة عظيمة ولها منزلة في الشرع عظيمة، فينبغي أن نحافظ على حقوق الرحم، على حقوق الرحم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي ماذا؟ أي يجرعهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ويكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عن الرحم من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وقد قال الله عز وجل: إن ذلك لك، وعد الله عز وجل بذلك. فمن تقطع الأرحام فإن ذلك يكون سببا في قطيعة الله، في أن يقطعه الله سبحانه وتعالى ويقطع عنه الخير. فعلى المسلم أن يحرص على هذا الأمر العظيم وإيتاء ذي القربى. ثم قال الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إن هذه الآية العظيمة جمعت النهي عن جميع المحرمات، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وكل المنكرات وكل المعاصي تعتبر منكرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. ثم اختلف المفسرون ما معنى الفحشاء حين جمعت مع المنكر، حين جمعت مع المنكر، فقال بعضهم: إنما هو من باب عطف العام بعد الخاص. وقال بعضهم: الفحشاء ما اشتد فحشه كالزنا والجرائم التي عليها الحدود، كالزنا واللواط وغير ذلك من الأمور. وقال بعضهم: هو كل ما فحش من المنكرات وغلظ منها واستفحشه الناس، سواء بالقول أو بالفعل، فيدخل في ذلك. فهذا من أحسن ما قيل في ذلك، أن كل ما كان مستفحشا مستقبحا بالقول أو بالفعل عند الناس داخل في قوله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وكذلك المنكر يشمل جميع النواهي، جميع المعاصي التي نهاك الله سبحانه وتعالى، هي من المنكرات التي نهاك الله سبحانه وأمرك بالبعد عنها، فهذا كله داخل ماذا؟ ينهاك عن جميع المعاصي. ولهذا ثبت جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن هذه الآية لم تترك أمرا من أوامر الدين إلا أمرت به، ولم تترك نهيا أو معصية إلا نهت عنه بعموم هذه الآية المباركة. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالمنكر كل ما استنكر من الأعمال، من المعاصي اللازمة، ومن المعاصي التي يعملها الإنسان في نفسه، أو المعاصي المتعدية إلى الغير وهي داخلة في البغي. فإن المعاصي التي تتعدى إلى الغير داخلة في قوله والبغي. والبغي أيضا خصه الله عز وجل مع دخوله في المنكرات، خصه الله عز وجل بالذكر مع دخوله في المنكرات، لعظم جرمه ولعظم عقاب الله عز وجل في البغي. فالبغي هو الشيء ماذا؟ هو المنكر الذي يصل ضرره إلى الغير. عملت منكرا ووصل الضرر فيه إلى الغير، كأن تكون سلبته ماله، وبغيت عليه في عرضه، تكلمت عليه في العرض، اغتبته أو قدحت فيه، أو تكلمت فيه بما ليس فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن قال ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. فهذا من البغي العظيم أن تتكلم في أخيك المسلم بما ليس فيه، ومن البغي العظيم أن تستطيل على دمه، أو تستطيل على عرضه، أو تستطيل على ماله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حجة الوداع: في حجة الوداع يخطب النبي صلى الله عليه وسلم بالناس مودعا لهم، ويكرر هذه الوصية في ماذا؟ في أرض عرفات وفي أرض منى، وهو يكرر قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فمن أعظم الاستطالة على عرض المسلم أن تستطيل عليه في دمه، أو تستطيل عليه في عرضه أو ماله، فهذا ذنب عظيم. ومن أعظم البغي الذي يعجل الله لصاحبه العقوبة، كما روى الإمام أبو داود أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أقدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. ما من ذنب أقدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، تعجيل للعقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. من بغى على المسلمين في أموالهم، في أعراضهم، في دمائهم، فانتظروا عليه تعجيل العقوبة في الدنيا مع ما ينتظره من العقاب في الآخرة إن لم يتداركه الله بتوبة صادقة، كما جاء مصداقه في هذا الحديث العظيم عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهذا البغي داخل في المنكر، ولكنه خص لعظم الذنب فيه. روى الإمام أبو داود في سننه قال: قال رسول الله صلى الله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أربى الربا، أي أعظم أنواع الربا، إن أربى الربا أن يستطيل المسلم على عرض أخيه المسلم بغير حق، أن يستطيل عليه بغير حق، أربى الربا. فإذا كان الله عز وجل قد قال في الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهذا حرب من الله ورسوله على أصحاب الربا، فكيف بمن يستطيل على المسلمين ويبغي عليهم؟ فإنه أربى الربا. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أربى الربا أن يستطيل الرجل في عرض أخيه بغير حق. فالبغي عقوبته عظيمة. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم في الحياة الدنيا. ثم أيضا قال الله عز وجل: يعظكم لعلكم تذكرون. هذه موعظة من الله سبحانه وتعالى لنا، يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهانا عن جميع الفواحش ظاهرها وباطنها، وينهانا عن جميع الفواحش والمنكرات صغيرها وكبيرها. كل هذه موعظة لنا حتى نتذكر ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة. ثم من باب الفائدة، قراءة هذه الآية في خطب الجمعة، جعلها قراءتها باستمرار في خطبة الجمعة ليس معهودا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، بل هو من المحدثات التي لم يفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن من قرأها في بعض الحالات على سبيل التذكير بما فيها من الأمر من الأوامر العظيمة، وعلى سبيل التذكير بما فيها من النواهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، فلا بأس بذلك، إلا أنها لا تتخذ راتبة. ثم ننتقل إلى الآية الأخرى التي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وإن أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن فرجا، قول الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلماذا الشكوى أيها الناس؟ إنما الشكوى إلى الله من أنفسنا، إنما الشكوى إلى الله من أنفسنا. فهذا وعد الله عز وجل الذي لا يخلف وعده، أن من اتقاه حق التقوى فإنه سيجعل له مخرجا، يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، ويرزقه الله سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب. إذا نحن لا نؤتى إلا من قبل أنفسنا، نؤتى من قبل عدم تحقيقنا لتقوى الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لاقترافنا الذنوب والمعاصي وتساهلنا في الذنوب والمعاصي، هذا هو الذي سبب علينا المصائب أو الذي سبب علينا النكبات. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلك ترجع إلى الله بتوبة وإنابة. قال الله سبحانه: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا كله بسبب ذنوبنا، وإلا فهذا وعد الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله لا تضيق عليك وأنت تحقق تقوى الله سبحانه. فما هي التقوى التي تحققها؟ تقوى الله بفعل المأمور وامتثاله وترك المحذور واجتنابه، وهكذا أيضا بالصبر على المقدور والرضا به. عليك أيها المسلم أن تحقق تقوى الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور الثلاثة: بفعل المأمور كبيره وصغيره وامتثاله والمسارعة إليه، وبالبعد عن المحظور واجتنابه والبعد عنه، وهكذا بالصبر على المقدور ما قدره الله فاصبر عنه، بل كن راضيا بما قضاه الله وقدره، ولا تتسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، والأمور كلها بيد الله سبحانه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا وعد الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن أيها المسلمون، إذا ضاقت عليك الأمور فاعلم أنه بسبب قلة التقوى، بسبب الذنوب والمعاصي، وإلا فوالله لو استقمنا حق الاستقامة، ولو اتقينا الله حق التقوى، لفماذا؟ لفرج الله علينا كل كربة، ولماذا؟ وأمدنا الله عز وجل من كل مكان. قال الله سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. هذا وعد الله أيها المسلم، واستمع إلى هذه الآية: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأن قال لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال الله سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن عباد الله، إذا أصبنا بالشدائد المخرج منها تحقيق التقوى، المخرج منها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، المخرج منها أن نطيع الله سبحانه وتعالى حق الطاعة، ونرجع إلى الله عز وجل بالندم والاستغفار من ذنوبنا التي جرت علينا الويلات وجرت علينا المصائب، فهذا من أعظم ما يسبب الضيق على الناس ويسبب الكربات على الناس، هي الذنوب عباد الله، لا سيما ما فيها من بغي على الناس. إن الذنوب إذا تعدت إلى الخلق فإنها ستسبب عليهم بالنكبات وتسبب عليهم بالمصائب، ولا مخرج منها إلا الرجوع إلى الله والاستكانة إلى الله والتوبة والاستغفار مما جنت الأيدي ومما جنت الألسن ومما جنت الأبدان من السيئات والمعاصي والمنكرات. عباد الله، ما يضيق الله عليك وأنت مقيم على طاعة الله. ما يضيق الله عز وجل عليك، وأنت ذاكر لله، محافظ على ذكر الله، محافظ على الصلاة الخمس، محافظ على طاعة الله، مبتعد عن معصية الله، ما يضيق الله عليك. إن هذا وعد الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لازم الاستغفار ولازم الإقلاع عن الذنوب. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه الله من حيث لا يحتسب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. ثم الآية الثالثة الذي ذكرها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: وأعظم آية في القرآن رجاء قول الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حقا والله إنها من أعظم الآيات في القرآن رجاء لله عز وجل. لو أسرفت على نفسك بجميع الذنوب فأنت راجع إلى الله بالتوبة وبالإنابة والاستغفار، حتى وإن وقعت في الشرك بالله، وإن وقعت في الكفر، وإن وقعت في ماذا، في الردة، وأنت راجع إلى الله بالتوبة والإنابة، فالله عز وجل يتقبلك. والله سبحانه وتعالى، والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فيا من أسرفت على نفسك بالذنوب والمعاصي، هذا هو الباب مفتوح، فارجع إلى الله سبحانه، فهو القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهو القائل سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. مهما أسرفت على نفسك بالذنوب، مهما وقعت في العظائم والمنكرات، فالله سبحانه وتعالى يحب منك أن ترجع إليه، وأن تقلع عن ذنبك، وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى، فالله يحب منك ذلك، ويفرح الله بتوبتك، ويفرح الله بإنابتك، ويفرح الله باستغفارك ورجوعك إليه. وهو غني عنك، وغني عن توبتك، وغني عن استغفارك، وإنما هو لنفسك أيها المسلم. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما ضيق الله علينا يا عباد الله، إذا إنما ضيقنا على أنفسنا، ضيقنا على أنفسنا بذنوبنا، ضيقنا على أنفسنا ببعدنا عن فرائض الله، ضيقنا على أنفسنا ببعدنا عن ذكر الله، ضيقنا على أنفسنا باقترافنا الذنوب والمعاصي، ضيقنا على أنفسنا بسفك الدماء والباغي، ضيقنا على أنفسنا بالاختلاف والقتال على الدنيا والسلطات، فهذا هو الذي سبب علينا المضايق. وبالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يرفع الله سبحانه وتعالى عنا البلاء. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. هذا وعد الله سبحانه وتعالى، نحن نضيق على أنفسنا، والله يدعونا إلى السعة، ويدعونا إلى الرحمة، ويدعونا إلى ما تنشرح به الصدور. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. فالله يأمرنا بالإيمان، ويأمرنا بالعلم، ويأمرنا بالعمل الصالح، ويأمرنا بالتوبة، ويأمرنا بالاستغفار، ويأمرنا بذكر الله. وهذه الأمور هي التي تشرح الصدور، وهي التي تنزل البركات. بإذن الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته وأن يوفقنا وإياكم للعلم للعلم النافع والعمل الصالح. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا بلادنا وأن يصرف عنا وعن بلادنا مكر الماكرين وكيد الكائدين وتربص المتربصين، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين.